أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لو أردنا أن نختصر في تعريف الإنسان وبيان ماهيته ومجمل صفاته لقلنا إنه حي مسؤول، لأنه لا تشترك في مسؤولية الإنسان النباتات أو الجمادات حتى الأحياء بنفس المستوى. فالإنسان قد زود بالإرادة كما زود بالعقل وزود بالشهوات، وكان هدف هبوطه فوق هذه الأرض أن يبتلى وأن يمتحن وأن يكون إما من أهل الجنة وإما والعياذ بالله من أهل النار. وقد اختصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيرة المسؤولية في كلمة حينما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية تتجلى في حياتنا الدنيا حينما ترتد إلينا نتائج أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما تكون كاملة في الآخرة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا في الدنيا الجزاء ناقص ومحدود، وهدفه توعية الإنسان، وأما في الآخرة فإن الجزاء هو الجزاء الأوفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأنه سيجزاه الجزاء الأوفى. الأوفى يعني بلا أي زيادة أو نقيصة. مسؤولية الإنسان هي التي تحدد حياته وتنظم سلوكه، وكلما كان الإنسان أوعى بمسؤولياته في هذه الدنيا وعرف أنه إنما جاء إلى هذه الدنيا ليبتلى وليمتحن، وبالتالي فإن هذه الدنيا ما هي إلا متاع للحياة الآخرة. إذا عرف الإنسان وكان واعيا لهذه الحقيقة كان جديرا بأن يضبط سلوكه ويتقي ربه وتكون عاقبته الحسنى. وكلما قصر في معرفة هذه الحقيقة فإنه سيبتلى في الدنيا بألوان البلاء، وأما في الآخرة فحسابه حساب عسير والعياذ بالله. ومن محددات مسؤولية الإنسان ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة من سورة النحل، حيث قال: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل هو في الحقيقة تعبير سلوكي عن الحق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات بالحق وأجل مسمى، وحينما خلق كل شيء بالحق، فلا بد أن يعدل الإنسان وأن يعمل بهذا الحق. كلما وفى الإنسان بالحق كلما كان عدلا. حق الإنسان على نفسه، حق جوارحه عليه، حق روحه، حق جسده، حق أقربائه، حق مجتمعه، حق الله عليه. هذه الحقوق التي فصلها الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالته المعروفة برسالة الحقوق، والتي بينها الشرع المقدس، بينها بصورة واضحة لا غبار عليها. بين الإسلام كل الحقوق على الإنسان. هذه الحقوق هي مسؤولية الإنسان. ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما قال: واعلموا أنكم مسؤولون عن بقاع الأرض وهوامها. أنت مسؤول عن الأرض التي أنت فيها، إذا أهملتها، إذا لم تستصلحها، إذا أفسدتها بطريقة أو بأخرى فأنت مسؤول. وكذلك هوام الأرض، لأن كل هامة من هوام الأرض، هذه الحشرات، تؤدي مسؤوليتها، تؤدي دورها، لأن الحياة سلسلة متداخلة من الأنواع المختلفة التي يرتبط بعضها ببعض ويصلح بعضها ببعض. فالمسؤولية إذن ليست مسؤولية خاصة فقط بالناس، أي مسؤولية الإنسان عن الناس، وإنما المسؤولية عامة تعم حتى المسؤولية عن البقاع، بقاع الأرض وهوامها. هذه الحقوق إن أداها الإنسان كان عادلا، إن الله يأمركم بالعدل. ومن العدل أن يكون الإنسان منتجا بقدر ما هو مستهلك، فإذا استهلكت أكثر من إنتاجك فإنك أكلت مال غيرك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من العدل أن تنسب كل عمل خير لإنسان إليه، فإذا نسبت عمل الآخرين إلى نفسك أو نسبت عملك إلى غيرك إن لم يكن يعجبك عملك، فكل ذلك ليس من العدل وليس من الإنصاف. كثير من الناس يحاولون أن يصادروا حقوق الآخرين، يصادروا أعمال الآخرين، يدعي أنه فعل كذا وكذا وكذا وهو لم يفعل شيئا، وحسب تعبير القرآن: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. القرآن الكريم بالنسبة إلى هؤلاء يقول: فلا تحسبنهم بفازة من العذاب. وربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة يقول: لا تبخسوا الناس أشياءهم. حينما تصادر عمل الآخرين فإنك قد ظلمتهم، وفي يوم القيامة يكون من يحمل ظلما خائبا، وقد خاب من حمل ظلما. الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة. كذلك من العدل أن لا تنسب عملك إلى الآخرين، تبرر عملك بالآخرين، أنت مسؤول عن عملك، ولكنك تحاول أن تنسب العمل الآخر، ترمي به بريئا. هذه تهمة، وهذه في الحقيقة جريمة وظلم. ومن العدل كذلك أن يقوم الإنسان في حياته بواجباته بالكامل، واجباته تجاه نفسه وتجاه الآخرين. هذا العدل، إن الله يأمركم بالعدل. ثم لا يكفي القرآن الكريم ببيان هذه الحقيقة، إن الله لا يأمر بالعدل فقط ولا يأمر بالقسط فقط، وإنما يأمر بالإحسان. هنا يقول ربنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والأمر هو الأمر، سواء كان بالعدل أو بالإحسان. فمعنى ذلك أن واجب الإنسان أن يحسن كما أن واجبه أن يعدل. بتعبير آخر، الأمر يدل على الوجوب. وفي آيات أخرى ربنا سبحانه وتعالى يبين ذلك بتعبير آخر أو بتعبيرات أخرى. فمرة يقول وجاهدوا، الجهاد هو الإحسان، قسم منه جهاد قسم منه إحسان. وفي آية أخرى يقول وافعلوا الخير، افعلوا الخير، والخير هو في الحقيقة عمل صالح تعمله للآخرين، هذا هو الإحسان. وربما يأمر ربنا سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة، هذا هو الإحسان. أو يقول بأن الإنسان المؤمن هو من يكون للآخرين حق معلوم في ماله، هذا هو الإحسان. حينما يأمر الإسلام بالخمس فهذا هو الإحسان. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، هذا إحسان. كذلك بر الوالدين، البر بالوالدين، هذا إحسان. إذن الأمر بالإحسان جاء متوازنا مع الأمر بالعدل، وهذه في الحقيقة صفة أساسية للمجتمع الإسلامي. المجتمع المسلم مجتمع الإحسان وليس فقط مجتمع العدل. تعبير آخر، الإنسان في هذا المجتمع لا يعمل من أجل نفسه فقط، لا يهتم فقط بمصالحه، لا يهتم فقط بما يكون في نفعه، إنما يعمل للآخرين أيضا. صحيح أنه يعمل لنفسه، وهنا المفارقة الكبرى بين نظرة الحضارة الإسلامية وبين نظرة سائر الحضارات. سائر الحضارات تجعل المصلحة محورا لقيمها، مصلحتي ومصلحة فلان ومصلحة فلان، وكما يقول قائلهم لا سياسات دائمة وإنما هي مصالح دائمة. بينما المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي والسلوك الإيماني للمسلم لا يتمحور حول المصلحة، وإنما يتمحور حول الخير، بمعنى حول الإحسان. أنا مسؤول عن الآخرين، وكما قال الرسول فيما سبق من حديثنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحقيقة ما جعل مجتمعنا الإسلامي مجتمعا هنيئا وهادئا طيلة قرون مضت لم يكن العدل، لأن الناس يختلفون في العدل، ولأن الموازين القسط، الموازين العادلة الصحيحة ليست دائما موجودة، ولأن الناس في كثير من الأحيان يختلفون فيما بينهم حول المصالح. ولكن ما أعان مجتمعنا وأعاننا على العيش الهنيء الهادئ هو الإحسان، لأن مجتمعنا كان يقوم دائما وأبدا على الخير وفعل الخير للآخرين. ومن هذا المنطلق، ومن هذا المنطلق السليم، تجد أن المجتمعات الإسلامية تمتص المشاكل فيما إذا كانت وقعت حروب أو وقعت بعض الحوادث الأليمة كالزلازل والفيضانات، وبالتالي الحوادث الطبيعية التي قد تؤثر في المجتمع وتخلف وراءها الدمار، وتخلف وراءها الفقر، وتخلف وراءها المشاكل الأخرى. في مثل هذه الحالات تجد مجتمعنا يهرع نحو إغاثة الملهوف، نحو إعطاء ما يزيد من قوتهم للآخرين، إيواء من لا مسكن له. الآن مثلا في المجتمع العراقي المسلم وخلال هذه العقود الأخيرة وما وقع في هذا المجتمع، وقع على هذا المجتمع من مآسي، تجد هذا المجتمع محافظا على توازنه، محافظا على هدوءه. بماذا؟ بالإحسان. ربما تجد أن في عائلة واحدة رجلا واحدا فقط يملك المال مثلا الفائض، ولكنه لا يرى أن هذا المال ماله، إنما تجده هذا المال هو كأنه الآخرين، الأخ يساعد أخاه، ابن عم يساعد ابن عمه، والناس يتساعدون مع بعضهم، يتعاونون فيما بينهم. اليتامى، الأرامل، الفقراء، المرضى وغيرهم وغيرهم، تجدهم في هذا المجتمع محترمين، لا يهانون. لماذا؟ لأن روح الإحسان، وهي روح إسلامية، روح إيمانية، هذه الروح سائدة في هذه المجتمعات. ولقد وربما أستطيع أن أضرب أمثلة، ومنها ما يفعله الشعب العراقي أيام زيارات أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه الراجلة. هذه الزيارات، هذه الملايين التي تطوي الأرض مشيا على الأقدام، هؤلاء كيف توفر لهم الخدمات من الطعام والشراب والبأوى والأمن وإلى آخره؟ بماذا؟ بأية روح؟ بروح الإحسان. وهذه الروح هي التي ربتنا عليها قيمنا وحوادث تاريخنا، ومن أبرزها حادثة كربلاء الأليمة. إن مجتمعنا مجتمع تربى في مدرسة الحسين سلام الله عليه، في مدرسة أبي الفضل العباس، في مدرسة الإيثار، في مدرسة الفداء والتضحية. وطوبى لمن تربى في هذه المدرسة الإيمانية. هذا الإحسان الذي يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى به، ينبغي اليوم أن أولا نوسع إطاره، ولا يكون مجرد الإحسان المادي، وإنما يكون مع الإحسان المادي الإحسان المعنوي. الإحسان المعنوي هو إرشاد الجاهل، إحسان المعنوي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حينما يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا رسول الله، كيف أتعامل مع أخي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول الرجل: يا رسول الله، هذا المظلوم، المظلوم أنا أنصره. لأن نصرة المظلوم من الواجبات الشرعية، لكن كيف بالظالم؟ كيف أنصر الظالم؟ صحيح هو أخي، لكن كيف أنصره وهو ظالم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كف يده عن الظلم. أنت حينما تمنعه عن الظلم فقد نصرته. النهي عن المنكر هو نوع من التعاون، لأن الإنسان حينما يرتكب المنكر سوف يبتلى، سوف يجازى، إما في الدنيا وإما في الآخرة أو معا على المنكر الذي ارتكبه. حينما أقوم بالنهي عنه وأبعده بطريقة أو بأخرى، عن هذا المنكر فقد نصرته، فقد تعاونت معه، هذا عون له، نصرة له. إرشاد الجاهل، إيجاد مراكز تربوية، مراكز توجيهية، مدارس، حسينيات، محافل إيمانية، هذه كلها من نوع الإحسان. إخواني، اليوم نحن في العالم الإسلامي كله بحاجة إلى إيجاد مؤسسات، مؤسسات الإحسان، سواء تلك التي تهتم بالجانب المادي من حياة الآخرين كمؤسسات إيواء اليتيم، مؤسسات الاهتمام بالأرامل، مؤسسات الاهتمام بالفقراء، مؤسسات الاهتمام بالمرضى، أو الجانب المؤسسات التي تهتم بالجوانب المعنوية كالمؤسسات التعليمية، المجتمع اللي يقوم على أساس الإحسان ببعديه المادي والمعنوي، هذا المجتمع لا يخيب، هذا المجتمع ينهض. لماذا؟ لأنك حينما تحسن الآخرين أنت شخص واحد تحسن الآخرين، أما إذا الآخرون أحسنوا إليك فإنهم بالمئات. يعني المجتمع إذا تربى على فكرة الإحسان، على قاعدة الإحسان، فإن الكل سوف يحسن إليه كما أن الكل سوف يحسن إلى الآخرين. وكما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من كف يده عن الناس، يعني كف يد الخير عن الآخرين، فإنما يكف يدا واحدة وتكف عنه مئة يد. حينما نكف أيدينا عن التعاون، يعني لا نتعاون، حينما نكف أيدينا ثم لا ننصر الآخرين، فأنا إذن المجتمع كله يعيش وضعا صعبا، لأن كل واحد يكف يدا واحدة، الإنسان لا يملك أكثر من يد. لكنما حينما يكف الآخرون أيديهم عنه فإنما يكفون عنه مئة يد أو أكثر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى قد يكون من العدل، لأنه الإنسان تجب نفقة الأقارب عليه، نفقة واجبة. وكذلك قد يكون الإحسان إلى الآخرين جزءا من العدل. مثلا إذا وجدت رجل يحتاج إلى مساعدة فورية وآنية ولا يكون هناك أحد غيرك، فعليك الآن تقدم له هذه المساعدة، وهذا من العدل، هذا من الواجب، هذا ليس من الإحسان. وقد يكون إيتاء ذي القربى من نوع الإحسان فيما إذا تجاوز الحد الشرعي أو القانوني، فأنا إذن يكون من الإحسان. ولعل ذلك هو الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على إيتاء ذي القربى. لماذا؟ لأن الأقربين أولى بالمعروف، لأن الوحدة الاجتماعية المتكونة من الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة أو العشيرة، هاي الوحدة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. إذا هاي الوحدة كانت متماسكة قوية متعاونة فيما بينها، تستطيع أن تلعب دورا أساسيا في إقامة مجتمع الإحسان أو مجتمع العدل بالنسبة للآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. المجتمع حينما يكون محسنا فإنه سوف يزيل نسبة كبيرة من أسباب الفحشاء والمنكر والبغي. المجتمع اللي يتعاون فيما بينهم، تعاونون فيما بينهم من أجل مكافحة الفقر، إشاعة روح التعاون، إقامة الأسر الفاضلة، تزويج العزاب، بناء المساكن، إيواء الفقراء. هذا المجتمع سوف يقتلع جذور الفحشاء والمنكر والبخل، لأن كثيرا من أسباب الانحراف في المجتمع ترجع في النهاية إلى الطبقية أو إلى التمايز أو إلى الفقر أو إلى المرض أو ما أشبه. اليتيم الذي لا يؤوى، اليتيم الذي يعيش من بعيدا عن الرعاية الكافية، هذا اليتيم يمكن أن يتحول إلى مجرم. بينما إذا آوينا اليتيم ووفرنا له كل وسائل العيش الكريم وربما أكثر من غيره وعوضناه عن يتمه بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا اليتيم سوف يكون في الحقيقة عاملا إيجابيا وسوف يساهم في إقامة مجتمع العدل والإحسان، وكذلك غيره من الأمثلة. إذن الآية الكريمة التي تأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الآية أيضا تبين لنا الجانب الآخر حينما يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبخل، وكأن بالأمر بالمعروف بالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نوفر الأرضية المناسبة للنهي عن الفحشاء والمنكر والبخل. ولكن لا يعني ذلك أن مجرد توفير الوسائل الإيجابية في المجتمع كاف لطرد عوامل الفساد من الفحشاء والمنكر والبخل، بينما الأمر يستدعي المزيد من الجهد، المزيد من الجهد لمواجهة الفحشاء ولمواجهة المنكر ولمواجهة البغي. وهنا كلمة أود أن أبينها وبصراحة لإخوة المؤمنين، وهي إخواني الإنسان المؤمن حيوي نشيط فعال لا يملك فراغا، ممتلئ نشاط وحيوية. لماذا؟ لأن مسؤولياته كبيرة، لأنه أولا يعي مسؤوليته ويعرف أنه راع وأن المجتمع كله رعيته، ولذلك يندفع يعمل بحس المسؤولية بوعي المسؤولية، ولأنه ثانيا يريد أن يعدل فلا يظلم أحدا بل يريد أن يحسن للآخرين ويريد أن يؤتي الفقراء يؤتي أولي القربى حقهم ويريد أن ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. من حيث المجموع هذه الروح الكبيرة التي يتمثلها الإنسان المؤمن تدفعه إلى الحيوية والنشاط، ولذلك لا تجد مجتمعا إسلاميا أن كان لا تجده مجتمعا خاملا، إنما تجده مجتمع حيوي ويستطيع أن يطوي المراحل بسرعة وأن يصل إلى التقدم وأن يتجاوز كل الثغرات وكل التحديات بنشاطه وإيمانه وحيويته. وهذه من مكاسب الإيمان بالله ووعي المسؤولية وتحمل العمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتحمل مسؤولية مواجهة الفحشاء والمنكر والبخل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نقوم بواجبنا ولكي نعي مسؤوليتنا ولكي نصبح إن شاء الله جزءا من مجتمع فعال حيوي يتقدم على طول الخط ويتجاوز العقبات بسرعة. نسأله سبحانه.